الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 24 من درسنا الأسبوعي في شرح رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. الظلم 3 أنواع: الأول ظلم فيما بين العبد وبين الله عز وجل وهو الشرك. قال الله عز وجل عنه: إن الشرك لظلم عظيم وهو ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو المشار إليه في حديث عائشة، وإن كان الحديث فيه كلام. الدواوين عند الله 3 ديوان لا يغفره الله. والنوع الثاني من الظلم: ظلم فيما بين العباد بأخذ أموالهم أو هتك أعراضهم، وهذا ضرره خطير وجرمه كبير. وصاحبه متوعد بكثير من الأحاديث التي تأتي في هذا الباب، ولو لم يكن إلا حديث ابن عمر وغيره: الظلم ظلمات يوم القيامة. والنوع الثالث من أنواع الظلم: الظلم فيما بين العبد وبين نفسه بارتكابها للمنهيات وبتركها للواجبات، وهذا متوعد إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه. ومع ذلك فالظالم لنفسه من أهل الإسلام مآله إلى الخير، وهو من ورثة القرآن بقدر ما عنده من الاستقامة. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقد قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان الجهالة والظلم، إلا من تداركه الله برحمة وهداه لسبل السلام. وانظر إلى الصحابة مع جلالتهم وعظيم علمهم وعلو استقامتهم: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ حين أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تعنون، وإنما هو كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد أن الصحابة استدلوا بعموم الآية على المظالم التي تقع من الإنسان. أحيانا تقع مظالم بينك وبين زوجتك، أحيانا بينك وبين ابنك، أحيانا بينك وبين جارك، أحيانا بينك وبين صاحبك، أحيانا بينك وبين عدوك وبين صديقك وحميمك. فالمظالم تتفاوت، حتى الذي ما يصلي الفجر في جماعة بغير عذر يعتبر قد ظلم نفسه، والذي يترك الصلاة بالكلية يعتبر من الظالمين. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. هذه الآية في حق المشركين الشرك الأكبر، لأن الشرك يأتي في القرآن على أوجه: إما أن يصرح عنه بلفظ الشرك، وإما أن يقال بالظلم، وإما بالإجرام: إن المجرمين في ضلال وسعر، وغير ذلك. حتى المعصية قد تطلق ويراد بها الشرك، والسيئة تطلق ويراد بها الشرك والفتنة. فيتنبه لمثل هذه الألفاظ. إلا أن العلماء يحتجون بعموم الآيات وبخصوصها، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني عمومها في أهل الكفر ومن إليهم، يعني خصوصها، وعمومها في كل من جادل. وقد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول الله: ما للظالمين من حميم، أي من صديق وصاحب ولا شفيع يطاع، هذا يوم القيامة، وهؤلاء أصحاب الشرك الأكبر. فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير، وهذا يوم القيامة، وإلا في الدنيا يتناصرون فيما بينهم، الظالم ينصر ظالما آخر، والمشرك ربما ينصر مشرك، لكن النصر العظيم من الله للمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا: ألا لعنة الله على الظالمين، هذا المراد به أهل الإشراك، لكن كذلك بقية المذنبين يخشى عليهم من معرة الظلم. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وهو حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقد تقدم الكلام عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. أما اللفظ الأول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قد جاء عن عدة غير جابر رضي الله عنه، منهم عبد الله بن عمر في الصحيحين، ومعناه: كونوا حذرين من تعاطي الظلم لما يجر إليه من البلاء، لا سيما يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات في القبر وظلمات في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. واتقوا الشح وهو شدة البخل، قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، البخل أهلك الأمم السابقة، فإن الإنسان إذا كان شحيحا بخيلا منع الخير وقتل وهجر بسبب حب المال. حملهم على أن سفكوا دماءهم، قتل بعضهم بعضا بسبب حب الدنيا. واستحلوا محارمهم، هجروا المحارم وهم مأمورون بصلتها، كما سيأتي معنا في باب خاص. وهذا دليل على أن الدنيا من أعظم الفتن التي تسبب للإنسان المحن، بينما الكرم سبب للعفو والصفح، سبب للتجاوز، سبب للعطاء، سبب لسلامة الصدور، سبب للمحبة، تهادوا تحابوا. فما أبلغ هذا الوصف: واتقوا الشح، البخل الشديد على المال، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فيا أخي، المال لك إذا أنفقته في وجهه، وأنت له إذا أمسكته عن النفقة في وجهه. وكيف تتوقع أن تكون إذا كنت أسيرا عند المال؟ الأسير أسير، أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. لو أن الناس ينفقون أموالهم في أوجه الخير ولم تكن عندهم مشاحة فيه، ما وقع قتل ولا قتال ولا مقاطعة ولا سرقة ولا نهبة. فالشح هو الحامل على كل هذه المفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يمثل بالذين من قبلنا من اليهود والنصارى، فإنهم اختلفوا بعد أن جاءهم الحق والبيان والبرهان من الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. هذا الحديث فيه وعيد عظيم للظالمين بجميع أنواع المظالم، سواء كانت المظلمة كبيرة أو كانت صغيرة. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد ذلك: والله، وعلم قسمه صلى الله عليه وسلم باللام وبالنون المؤكدة، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. يعني سواء كنت غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، يوم القيامة ستؤدي ما عليك من الحقوق، حتى يقاد للشاة الجلحاء مكسورة القرن من الشاة القرناء صاحبة القرن. فإذا كانت المحاصة تقع بين شاتين عجماوين غير مكلفتين، فكيف بالمحاصة والمقاصة بين الإنسان المكلف؟ والله المستعان. وسيأتي حديث المفلس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله تعالى من نبي إلا أنذر أمته، إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه أن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي بعض روايات الحديث، هذه الرواية انفرد بها مسلم، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إلا أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثة: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. ثم أيضا هذا قوله: لا ترجعوا بعدي، أقصد الذي إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ليست عن ابن عمر، وإنما هي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: كنا نتحدث عن حجة الوداع في عما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من مذاكرة العلم، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فيه جواز مذاكرة العلم بوجود العالم، أن ذلك ليس من خوارم المروءة، بل هو من أسباب الألفة، فإذا اختلفوا في أمر رجعوا إليه. ولا ندري ما حجة الوداع، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليها قبل أن تقع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الخطب والكلمات بحمد الله والثناء عليه وفضيلة هذه الكلمة العظيمة. وقد تقدم معنا معنى الحمد والثناء، فالحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والثناء هو تكرار الحمد. ثم ذكر المسيح الدجال محذرا منه، ويسمى المسيح، قيل سمي الدجال لكذبه وتلبيسه ومكره. وقد ذكرت شيئا من أصفافه وما يتعلق به في كتابي تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، فأطنب في ذكره. وأطول حديث في ذكر المسيح الدجال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة عند ابن ماجه، وشواهده في حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم. وقد خرج الإمام الألباني رحمه الله حديث أبي أمامة في مؤلف مستقل وسماه قصة المسيح الدجال. فأطنب في ذكره فقال: ما بعث الله تعالى من نبي إلا أنذره أمته بوحي الله عز وجل، محذرا للأمة من شره وعظيم فتنته، كما يأتي معنا في باب المنثورات والملح في آخر الكتاب إن شاء الله. أنذره نوح والنبيون من بعده، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، والنبيون من بعده أي ممن أوحى الله عز وجل إليهم، فيشمل هذا التحذير أنه قام به المرسلون والأنبياء وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. يعني إن يخرج فيكم مع ما قد بينت لكم ستعرفونه بأوصافه الذميمة وأخلاقه الغير مستقيمة، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج على حمار، رجس على رجس، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وأنه دجال وكاذب. إن ربكم ليس بأعور، فليس يخفى عليكم هذا الوصف. يعني إن خفي عليكم بعض الشيء، أتى بجبال من خبز، جبال من كذا، أمر السماء أن تمطر، فليس يخفى عليكم. إن ربكم ليس بأعور. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار حين حدث بهذا الحديث، وفي هذا جواز الإشارة في حين التحديث بأدلة الأسماء والصفات إذا أمن التشبيه من السابعين والتمثيل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث، فجعل يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهكذا أشار حين حدث بحديث إن الله سميعا إن الله سميع بصير، ووضع يده على سمعه وبصره. وقد ذكرت أكثر الأحاديث التي فيها الإشارة في كتابي ضابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وهو كتاب مفيد نافع بحمد الله عز وجل. درسته في دماج ولم يتيسر لنا طباعته للمرة الثانية حتى نفيد به إخواننا. وفيه إثبات العينين لله عز وجل، وهما عينان حقيقيتان تليق بجلاله. قال الله عز وجل: تجري بأعيننا، وإنه أعور عين اليمنى، أي الدجال. وقد جاء العور في عينيه حتى لا يشكل عليك، لأنه قد جاء أنه أعور العين اليمنى، وجاء أنه أعور العين اليسرى، فكيف الجمع؟ أعور العين اليمنى مطموصة، وأعور العين اليسرى معيبة، كأنها عنبة طافية، كأنها عينه عنبة طافية. وفي بعض روايات الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذا الحديث رد على الصوفية ومن إليهم، فإن الناس في رؤية الله عز وجل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول: من أثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة دون الدنيا، وهم أهل السنة والجماعة، أنعم الناس بأدلة القرآن والسنة. الثاني: من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهم غلاة الصوفية، وقد كفرهم أهل العلم. الثالث: من نفى الرؤية في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة ومن إليهم. وهذا الحديث قد جاء أيضا في مسند البزار، أظن عن عبادة بن الصامت فيما أذكر. أما في هذا في صحيح مسلم فقد جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه نفي الرؤية في الدنيا وإثبات الرؤية يوم القيامة. إلا أن الله حرم عليكم دماءكم، وهذه الخطبة قد خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مواطن. حرم عليكم دماءكم بسفكها، وأموالكم بسرقتها وأخذها، كحرمة يومكم هذا. جاء في بعض الروايات أعراضكم بالغيبة والنميمة والقذف، كحرمة يومكم هذا أي يوم النحر في بلدكم هذا أي مكة، في شهركم هذا أي ذو الحجة. ألا هل بلغت، أي العلم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الصحابة له بالبلاغ، فجعل يقول: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، وهم يقولون نعم. قالوا نعم، قال: اللهم اشهد ثلاثة، كان يكرر ثلاثة صلى الله عليه وسلم: ويلكم أو ويحكم. الفرق بينهما أن الويل على غير الترحم، والويح على الترحم. انظروا، يعني في شأنكم، والتزموا شرع نبيكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تعملون عمل أهل الكفر، وإلا فإن القتل والقتال بين المسلمين من المعاصي الكبار وليس من الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف فسماه أخ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والأدلة كثيرة أيضا من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وعليه بواب البخاري: كفر دون كفر. فهذه الأدلة يستدل بها الخوارج على تكفير المسلمين، ولا دلالة لهم في ذلك. وإنما هو كفر دون كفر، فإن قتل المسلم من أعمال الكفار ليس من أعمال أهل الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية وهو من المسلمين، يضرب بعضكم رقاب بعض، أي بالقتل. وذكر الرقاب دون غيرها لأنها أكثر المواطن عرضة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث للتحذير من الظلم في الأرض، فقد رتب المصنف كتاب الباب ترتيبا طيبا. الحديث الأول فيه النهي عن الظلم ومسبباته، والحديث الثاني فيه خطر الظلم وأن صاحبه يوم القيامة سيؤدي الحقوق التي عليه، والحديث الثالث التحذير من الظلم في الدماء والأموال، والحديث الرابع من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، التحذير من الظلم في الأراضي، وما أكثر الظالمين في هذا الباب. من ظلم لفظ عام يشمل الرجال ويشمل النساء، قيد شبر ولو كان شبر من الأرض أو مثيل ذلك، طوقه، قيل حمله، وقيل جعل على رقبته كالطوق، وكلاهما دليل على عظم هذا الذنب، من 7 أراضين. والحديث له قصة سيأتي في كرامات الأولياء، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وجاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أروى شكته إلى مروان بن الحكم أنه أخذ أرضها، فقال: أنا كنت أخذ أرضها، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، قال: لا أسألك بينة بعدها. وعن أبي موسى رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إنه أخذه أليم شديد. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحذير الظالم من التمادي في ظلمه، فإن الله قد يعاجله بانتقام في صبحه أو مسائه. إن الله يملي، فيه إثبات صفة الإملاء لله عز وجل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فبعض الظالمين قد يؤخره إلى القيامة ويعذبه على ظلمه، وبعضهم قد يؤاخذه في دنياه، لا سيما إذا كان الظلم بغيا أو كان الظلم قطيعة رحم، فإذا أخذه لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني يملي لها، تأكل وتشرب وتتنعم وتتبعل، ثم يأخذها فيهلكها كما أهلك قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم فرعون وقريش في بدر وغير ذلك. إن أخذه أليم شديد، أليم في عذابه، شديد في بطشه. قال: وعن معاذ رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري، مات وهو في شبابه رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا انفرد به مسلم من حديث معاذ، واتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وهذا اللفظ كما ترى عند مسلم. قوله: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أي إلى اليمن في السنة 9 من الهجرة، وبعث معه أبا موسى الأشعري وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتيسير وعدم التعسير والتطاوع وعدم الاختلاف. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فيه توطئة الطالب والداعي إلى الله عز وجل والاستعداد لمناظرة من تتعين مناظرته، وهكذا الاستعداد بالعلم لبثه بين الناس. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سميوا بذلك لأن الله أنزل إلى أنبيائهم كتبا يتعبدون لله عز وجل بها، ولكنها حرفت وغيرت وبدلت. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الركن الأول الذي به يدخل في الإسلام. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون بأن الدخول في الإسلام يكون بالنظر والقصد إلى النظر، وهي أفضل كلمة كما سيأتي معنا في باب الأذكار، وهي أول ما يدخل فيها في الإسلام على ما يأتي إن شاء الله. حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذه تسمى عند أهل العلم بالشهادة، وإن كانت شهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، إلا أن بابها واحد. وأني رسول الله أرسله إلى الناس كافة، ويلزم من ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فإنهم أطاعوك لذلك فيه التدرج في الدعوة إلى الله والبدء بالأهم فالأهم، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإذا نزلت بلد للدعوة إلى الله فيه قبور، فيه رفض، فيه شرك كبائر، فيه كبائر أيضا، ما تبدأ بأمور من سفاسف، من السفاسف ربما قد تكون من صغائر الذنوب، أو قد تكون من الكبائر، وهم بحاجة إلى دعوتهم إلى ما هو أولى منها. فابدأ بالأهم فالأهم، ابدأ بالتوحيد، ابدأ بالسنة، ابدأ بالصلاة، ابدأ بتحبيب العلم إلى الناس، ثم بعد ذلك تدرج من يوم إلى يوم. لأن الناس إذا سلموا لك أنفسهم قبلوا منك ما تملي عليهم. فهذا الحديث دل على أنه يبدأهم بالتوحيد. إذا أقروا بالتوحيد سيدعوهم إلى ترك الخمر، إلى ترك الزنا، إلى ترك كذا وكذا مما هو من الذنوب. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، لأن ترك الصلاة كفر، فلا بد أن يأتي بها العبد في كل يوم وليلة على الرجال وعلى النساء، ويعلمهم أحكامها وما يليها. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وتفاصيلها معروفة في كتب الفقه. إن كان المال من الصامت ففيه ربع العشر إذا حال عليه الحول، حتى وإن كان عروض تجارة. وإن كان المال مما تنبت الأرض مما فيه الزكاة من التمر والزبيب والحنطة والشعير ففيها ماذا إذا بلغت النصابه 5 أوسق يخرج العشر إن كانت سقيت بالمطر، ونصف العشر إن كانت سقيت بالسانية. وإن كان المال من الإبل أو الغنم أو البقر فأحكامها معروفة في كتب الفقه. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، قيل من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين. وقال بعض أهل العلم من أغنيائهم أي من أغنياء المحلة، فترد على فقرائهم أي على فقراء المحلة والقبيلة. وبهذا أخذ عمران بن حصين، فقد بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الصدقة، ثم جاء فقال عمر بن الخطاب: أين الصدقة؟ قال: أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقناها حيث كنا نفرقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المسلمين إذا احتاجوا إليها في وطن آخر أنها تنقل. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني خذ من الوسط، لا تأخذ الكريمة والنجيبة من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا تأخذ كذلك الرديئة التي لا تنقي. فأخذ النجيبة والكريمة مظلمة على صاحب المال، وأخذ التي لا تنقي مظلمة للفقير، فخذ الوسط. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخلولة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله: إن فلان ابن فلان أرسلت إليه المصدق فجاءه بناقة مخلولة لا بارك الله فيه ولا في ماله. ثم جاء الرجل يرتعد وقد حمل معه ناقة كريمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فلان ابن فلان قد كنت أرسلت إليه المصدق فأتى بناقة مخلولة، فقلت لا بارك الله فيه ولا في ماله، ثم إنه جاء تائبا بناقة كريمة بارك الله له في ماله. الحديث: واتق دعوة المظلوم. هذا هو الشاهد، اتق دعوة المظلوم. إذا كان المصدق يأخذ الصدقة من الناس وقد وجبت عليهم، وأمر ألا يأخذ الكريمة، ربما دعا عليه صاحب المال وحذره من ذلك. واتق دعوة المظلوم. وهذا أمير ونائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ومع ذلك أمره بالحذر من دعوة المظلومين. والآن أغلب الناس لا ينظرون إلى هذا الباب، أغلب الناس لا سيما الأمراء والوزراء والرؤساء والقادة والسادة لا ينظرون إلى من تحت أيديهم. واتق دعوة المظلوم. رب دعوة تسري بليل تهدم مملكة وتزيل دولة. وفي قصة البرامكة ما يدل على ذلك، حتى يذكر أن أباهم قال لهم: دعوة مظلوم سرت بليل، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من يذكرنا بالبيت يا أخوة؟ تنام عينك سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي ترفع إلى الله عز وجل فيستجيبها، حتى ذكر أهل العلم حتى لو كانت دعوة كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والمظلوم والصائم. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتي هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطه أو إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان المظالم التي يرتكبها الجباه ومن إليهم. قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، أي مصدقا وساعيا يجمع الصدقات ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرض مصدقيكم. فلما قدم قال: هذا لكم، أي هذه الزكاة، وهذا أهدي إلي. كأنه أوثر بأشياء غير ما هي للفقراء، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر، فيه إنكار المنكر والغضب لله، وفيه القيام على المنبر في غير خطبة الجمعة وفي غير خطبة الاستسقاء، فحمد الله وأثنى عليه، فيه فتح الخطب بالحمد والثناء. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الجمعة أو العيد أو الكسوف أو الاستسقاء، لم يؤثر عنه أنه كان يفتتح العيد بالتكبير ولا الاستسقاء بالاستغفار. يقول هنا: ما أحسن قول بعضهم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يقال الآخر: إذا ما الظلوم استوطأ الأرض مركبا ولج غلوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الزمان، فإنه سيبدي له ما لم يكن في حسابه. وقال بعض السلف: لا تظلمن الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت هولا في وكرها من ظلم الظالم. أظن الحديث ضعيف، وهو يذكرون أن الحبارة وهو طائر من الطيور حين يجد الظلم في الأرض يخشى على نفسه من الهلكة، فيموت هما وغما حتى لا يحبس المطر. وطائر يقال له الحبارة، وحله ما فيه من تمارة كما ذكر الأقفهسي. ومن عجيب الحبارة هذا أو الحبارة حديثه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله مع سفينة، لكن الحديث لا يثبت. يقولون أنه يجمع سلحه في مؤخرته معه مثل الكيس، فإذا جاء الصقر للانقضاض عليه ألقى عليه ذلك السلح. فذكر الأقفهسي قال: يرجع الصقر وهو ذو مهانة. قال: فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتي هديته. بهذا الحديث استدلوا على أن العامل لا يجوز له أن يأخذ الهدايا، لا سيما مما كان في محل مما كان من عمله. إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى في إثبات الرؤية، لأن اللقي عند أهل اللغة يطلق ويراد به مع الرؤية، يحمله يوم القيامة على ظهره. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن كان يعني بعيرا له رغاء أو شاه تيعر أو بقرة له خوار. وأيضا في هذا الحديث: فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، يعني يأتي ويقول: يا رسول الله غثني. أقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. بعيرا له رغاء أي صوت البعير، أو بقرة له خوار صوت البقر خوار، أو شاه تيعر. ثم رفع يديه حتى روي بياض بطيف، قال: اللهم هل بلغت. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان شدة المظالم حتى من العمال، فالإنسان عليه ألا يكون متأولا لنفسه الوقوع في الباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وروى مسلم من طريق أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا سيأتي. نعم. قال: ساق المصنف هذا الحديث لبيان خطر الظلم قبل يوم القيامة. من كانت عنده مظلمة لأخيه، أي كبيرة أو صغيرة، حتى وإن كانت غيبة أو نحو ذلك، لا سيما إن كانت قد بلغته، فليتحلل منه من عرضه أو من شيء، فليتحلله أي طلب المسامحة إن كانت ما رد إليه ماله، وإن كان العرض رد إليه عرضه. اليوم قبل أن لا يكون دينار، أي يوم القيامة، لأن الآن إذا كان عندك مظلمة ربما تجازيه، تدفع مالا لدفعها. ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. سيأتي في حديث المفلس، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاته من سيئاتهم ثم طرح عليه. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال المصنف: متفق عليه. وانفرد به البخاري من طريق الشعبي عن عبد الله بن عمرو، وإنما أخرجه مسلم بلفظ: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله المسلم من سلم المسلمون، أي المسلم كامل الكامل الملتزم بشرع الله ظاهرا وباطنا، من سلم المسلمون من أذيته من لسانه من سبه وقذفه وغيبته وكذبه وبهته ويده من بطشه وسرقته وأخذه وغير ذلك، والمهاجر حقا، وإلا الهجرة قد أطلق من دار الإسلام إلى دار الكفر، من دار المعصية إلى دار الطاعة، لكن المهاجر حقا من هجر ما نهى الله عنه. فكثير من الناس قد يهاجر ببدنه وهو ضعيف الهجرة بعمله، فلذلك كانت الهجرة حقا أن يكون الإنسان ملتزما للطاعات بعيدا عن المعاصي والسيئات. نسأل الله السلامة، وما منا إلا، ولكن نسأل الله أن يتوب علينا في الدنيا والآخرة. قال أبو العتاهية: أما والله إن الظلم لؤم، ولكن المسيح هو الظلوم، إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وقال آخر: وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بظالمي. قال محمود الوراق: اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله وكل إلى الله ظلوما، فما ربي عن الظالم بالنائم. وقيل: الظلم نار فلا تحقر صغيرته، لعل جذوة نار أحرقت بلدا. نسأل الله السلامة. قد آتى الناس في الظلم بأشعار، وفي القرآن والسنة الشيء العظيم الكثير، وكذلك في آثار السلف. قال: وعنه صلى الله وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم الظلم في الغلول. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي على متاع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، أعني في سفره في حربه وغير ذلك، ينتبه لها ويحملها، رجل يقال له كركرة، أي عبد من الموالي، فمات، أي بسبب سهم وقع فيه كما في بعض الروايات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فعجب الصحابة، لأنهم كانوا قد قالوا هنيئا له الشهادة، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة، نوع من الألبسة، قد غلها، أي لم يصبها المقاسم كما في بعض الأحاديث، وهذا فيه خطر الغلول. نسأل الله العافية. وقوله هو في النار ليس معناه أنه يخلد في النار، فإن فاعل الكبيرة فيما دون الشرك لا يخلد في النار، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه مستحق للنار، والله المستعان. وكذلك هو في النار يوافق أو يؤخذ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصد أن معاله بإذن الله عز وجل إلى الجنة. قال: وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه سمي بأبي بكر لأنه تدلى ببكر في حال هجرته. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خطبته في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، من أن السنة 12 شهرا تتعاقب على ما أراد الله عز وجل وقضى كونا، منها 4 حرم حرمها الله عز وجل، حرم فيها القتل والقتال وغير ذلك من الأمور، وهي على نحو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات. أي ذو القعدة، سميت بذو القعدة لأن الناس كانوا يقعدون فيها عن الحروب ونحو ذلك، وذو الحجة سميت بذو الحجة لأنهم يحجون فيها، والمحرم لشدة حرمته وحرمة القتال فيه، ورجب مضر سمي برجب مضر لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم، الذي بين جمادى أي جمادى الأولى وجمادى الآخرة، وشعبان سمي بشعبان لأن الناس كانوا يتشعبون فيه بعد رجب، يتشعبون للقتل والقتال ونحو طلب المعاش ونحو ذلك. أي شهر هذا؟ قاله لا على سبيل الجهل به، ولكن على سبيل الانتباه، قلنا الله ورسوله أعلم، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وفيه التزام الصحابة رضوان الله عليهم بما لا علم لهم به. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، أي نعم. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم، بعد أن قررهم بحرمة هذه الأيام وهذا البلد وهذا الشهر، أراد أن يبين لهم عظم حرمة المال والنفس والعرض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وبدأ بالدماء لشدة الظلم فيها، لأنها تؤدي إما إلى الموت والهلكة، وإما تؤدي إلى بتر بعض الأعضاء وإلى غير ذلك من الأمراض والأسقام. وأموالكم ثنى بها لأن أخذ المال طريق لإفساده، سواء كان بالسرقة أو بالغصب أو النهبة أو غير ذلك. وأعراضكم ثلث به لشدته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لما ذكر هلكنا قالوا إنما هلك، يعني ذكر يعني فذلك الذي حرج وهلك، أي من وقع في عرض أخيه. عليكم حرام، أي على المسلم، على المسلم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حيث قد أقروا أن هذه حرم، فكذلك هذه الأشياء الثلاثة حرام. وستلقون ربكم يوم القيامة، وفي إثبات الرؤية على ما تقدم، فيسألكم عن أعمالكم، في إثبات الكلام لله عز وجل، وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، تحضيض للكف عن سفك الدماء وعن الوقوع في الأعراض والأموال وغير ذلك. يضرب بعضكم رقاب بعض، أي بالقتل ونحوه. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فيه الحث على تبليغ العلم وبركة هذا الأمر. ولولا فضل الله عز وجل علينا بتسخير العلماء والصحابة رضى الله عليهم قبل ذلك لتبليغ العلم لكنا في عماية وجهالة، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وفعلا فقد بلغ الصحابة رضى الله عليهم البلاغ كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه منهم التابعون وتلقاه تابعوهم، وكانوا آية في الحفظ، حتى قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء لسعة حفظه، وكان الأعمش يلقب بالمصحف إلى غير ذلك. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ إخبار يعني وإقامة حجة عليهم، كالذي يقول قد أبلغتكم ما أخبر الله عز وجل به. قال قلنا لا، قلنا نعم. قال اللهم اشهد، أي عليهم في ذلك، فإنه سيوافي يوم القيامة، وتسأل كل أمة عن رسولها، فيكون الإجابة أنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة. والله المستعان، ونكتفي بهذا، والحمد لله.